تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: المنتخب التونسي يتعادل مع المنتخب الفرنسي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بهدف لكل منهما، والأسترالي يفوز على نظيره الدنماركي 1-0 أيضا. تفاصيل هذين اللقاءين ترقبوه في هذه النشرة. الرئيس الفرنسي في زيارة رسمية للولايات المتحدة وهي الثانية له. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تونس بدعوة من الرئيس التونسي. الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتحذر من مغبة استهداف الفلسطينيين. السلطات التونسية تضبط 58 شخصا إفريقيا تسللوا إلى البلاد عبر الحدود البرية مع الجزائر. قتلى وجرحى في هجوم انتحاري في باكستان وانفجار قنبلة في مدرسة دينية في أفغانستان. الاتحاد الأوروبي والجنائية الدولية يعتزمان محاكمة روسيا. أهلا بكم. إذن تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الفرنسي بهدف لكل منهما، مع فارق أن الهدف الفرنسي تحقق في دقائق التمديد والهدف التونسي تحقق عند الدقيقة 58 من المباريات، مع فارق أن الشوط الأول سيطر عليه المنتخب التونسي إلى حد بعيد، أليس كذلك روجيه؟
مازن، بالنسبة لهذه المباراة فعلا سيطر المنتخب التونسي على أغلبية دقائق هذه المباراة، لكن بالنسبة للتشكيلة كانت هناك 6 تغييرات كاملة، حيث أشرك المدرب جلال القادري، نادر الغندري، وجدي كشريد، علي معلول، محمد علي بن رمضان، وهبي الخزري، وأنيس بن سليمان. كان هناك الآلاف من الجماهير التونسية حاضرة كالعادة لدعم نسور قرطاج. كان الشوط الأول مسيطر فعلا على مجريات هذه المباراة، وحتى كانت هناك لبعض المعلقين أسئلة حول طريقة لعب الفرنسيين في هذه المباراة، فكان فعلا سيطرة كاملة على الشوط الأول من قبل التونسيين، وكان التعادل مستمر ومستمر مع الدقائق الأولى من هذا الضغط التونسي الذي لم يسفر عن أي هدف. ولكن في الشوط الثاني دخل المنتخب التونسي نسور قرطاج بقوة أيضا، وجاء الهدف الأول بواسطة وهبي الخزري. وهبي الخزري هو لاعب ولد في كورسيكا ولديه جذور تونسية من خلال والده كما قال، وهي أرض ترحيبية ودافئة للغاية، يقول قبل المواجهة وشدد وهو في 31 من عمره قائلا: أشعر بأنني تونسي، وعبر عن فخره للرد بكلمة حاضر على دعوة منتخب نسور قرطاج والذي انضم إلى صفوفه وهو يلعب في فرنسا وخد 72 مباراة دولية وسجل 24 هدف. الشوط الثاني دخل نسور قرطاج بضغط قوي لتسجيل الهدف الثاني والإبقاء على حظوظهم مازن في التأهل، لكن في الدقائق الأخيرة من المباراة ضغط فرنسي، ويبدو بأن هناك أيضا تعب حل على اللاعبين، لأن الطريقة التي لعب بها المنتخب التونسي تطلبت الكثير من الجهد طوال 90 دقيقة، جهد قوي وهجوم ودفاع وهجوم ودفاع، ولكن في الدقيقة 98 عدل المنتخب الفرنسي النتيجة وسجل الهدف أنطوان غريزمان. على كل حال حسرة قوية للتونسيين حتى لو ربحوا هذه المباراة مازن، لأنه كان يجب على المنتخب الأسترالي أن لا يفوز على الدنمارك لكي تتأهل تونس إلى الدور ثمن النهائي وتفوز على فرنسا، وكان يجب أيضا أن تفوز الدنمارك على أستراليا، ولكن هو العكس الذي حصل.
طبعا هذا بالتحديد كنت سأطرح عليك هذا السؤال، أن أستراليا فازت على الدنمارك بهدف مقابل لا شيء. نعم. في المباراة التي تمت أيضا في نفس التوقيت، ماذا يعني ذلك على مستوى النقاط؟
على مستوى النقاط فرنسا مثلا كان لديها 6 نقاط، تعادلت بهذه المباراة وأصبح لها 7 نقاط. أستراليا قبل مباراة اليوم كان لديها 3 نقاط والدنمارك نقطة واحدة وتونس أيضا نقطة واحدة. إذن لو فازت الدنمارك على أستراليا كان سيصبح لديها 4 نقاط وتونس 4 نقاط وهناك فارق الأهداف لأنهم سوف يفوزون بمباراة فرنسا ويكون لديهم 4 نقاط ويحتلون المركز الثاني في المجموعة ويتأهلون إلى الدور المقبل. لكن للأسف فازت أستراليا وأصبح لديها 6 نقاط وتأهلت إلى الدور الثاني برفقة المنتخب الفرنسي.
نعم رجي طبعا يجب أن لا ننسى أن هناك مباريات هذا المساء بين السعودية والمكسيك عند 8:00.
نعم عند 8:00 اليوم يحافظ الأخضر السعودي على فرصته للعبور إلى الدور ثمن النهائي رغم أنه خسر في المباراة الثانية أمام بولندا، ولكننا نتذكر الفوز التاريخي على الأرجنتين في أول مباراة له. إذن المباراة تنطلق عند 8:00 اليوم. تتصدر بولندا هذه المجموعة الثالثة 4 نقاط تليها الأرجنتين 3 نقاط بالتساوي مع السعودية، لكن الأرجنتين تتقدم بفارق الأهداف وسيكون الفوز على المكسيك كافيا للسعودية للتأهل. يملك بالطبع لاعبو ريفيرونار فرصة التأهل بالتعادل في حال هزيمة الأرجنتين أمام بولندا، أما الهزيمة فتعني مغادرة السعودية البطولة، ولكن هذا ما لا نتمناه. المنتخب السعودي قوي في هذه البطولة وفي هذا المونديال وأظهر أن لديه تجربة كبيرة وحنكة كبيرة في التعامل مع هذه البطولة.
نعم وبالمناسبة نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي. شكرا لك رجي على كل هذه التفاصيل.
شكرا لك مازن.
شكرا. أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في تونس أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء تحذيرا من معركة اجتماعية. عودة إلى روجي خوري.
حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من معركة اجتماعية على خلفية الزيادات الأخيرة في الأسعار. جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تجمع لمئات من عمال النقل بالعاصمة تونس للمطالبة بحقوق معيشية واجتماعية. قال الطبوبي موجها كلامه للحكومة: إذا أردتموها معركة اجتماعية فليكن ذلك، المنظمة ستظل دائما في صف الشعب وستكون تجمعات وتحركات قطاعية ووطنية. في منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي وقعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا لزيادة الأجور بنسبة 5% خلال السنوات 3 المقبلة كمعدل عام. الطبيب قال: قمنا بمفاوضات اجتماعية وكنا نعرف أن الاتفاق لا يلبي طموحات الطبقة العاملة، لكن وضعنا فصلا بتقييم المفاوضات في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة، واليوم نقول إننا في حل من كل الالتزامات. يوم الأربعاء الماضي أقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار المحروقات هي 5 خلال العام الحالي في إطار برنامج تعديل أسعار البترول. فقد قال الطبوبي في كلمته متحدثا عن هذا الموضوع: الحكومة تتحايل على شعبنا في رفع الدعم، وحول الدعم أقول إنه رفع بطرق ملتوية بزيادات في الطاقة وغيرها. وكشف الطبوبي أن الاتحاد سيعلن خطابا رسميا الثلاثاء المقبل يسمي فيه الأشياء بمسمياتها. الاتحاد لا يخشى السجون وسيكون قريبا صلب المعركة الوطنية، وأنه يرفض أن يتم تعليق فشل السلطة على تحركاته. قال طبوبه.
بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد يؤدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل إلى تونس الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين وفق ما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الحكومة مساء الثلاثاء. والدبيبة مصحوب بوفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، كما ستكون زيارة مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين. وبحسب المتحدث باسم حكومة الدبيبة محمد حمودة، يبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأربعاء مع رئيس التونسي قيس سعيد ملفات اقتصادية وأمنية. وقال المتحدث باسم الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عبر صفحته على فيسبوك: أن الدبيبة يرافقه خلال الزيارة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد كشك ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية. وأوضح أن الزيارة تأتي بغرض التباحث حول عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين الشقيقين. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، ويلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن. وحطت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان. وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها الرئيس ماكرون للولايات المتحدة والأولى له في عهد بايدن. ويأمل الرئيس الفرنسي في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حد للحرب في أوكرانيا والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للتوجه الحمائي الأمريكي. وستكون هذه أول زيارة دولة تنظمها الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل إنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا. وقالت فون دير لاين: يجب على روسيا أن تدفع ثمن جرائمها المروعة، بما في ذلك جريمة العدوان على دولة ذات سيادة. ولهذا السبب، وبينما نواصل دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة متخصصة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق مع روسيا ومحاكمتها على جريمة ارتكاب عدوان ضد دولة أخرى. وأضافت فون دير لاين أنه يتعين على روسيا أن تتحمل ماليا ثمن الدمار الذي تسبب فيه في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا تقدر بنحو 600 مليار يورو. وتابعت على روسيا والطبقة الأوليغارشية بها، أي رجال الأعمال وأصحاب النفوذ الروس، تعويض أوكرانيا عن الأضرار وتغطية تكاليف إعادة بناء البلاد. بدوره أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا يرقى إلى جرائم حرب. وقال بوشمان للصحفيين بعد اجتماع لوزراء عدل دول المجموعة السبعة في برلين الثلاثاء إن روسيا تحاول استخدام الشتاء سلاح حرب ضد الأوكرانيين. وأضاف: جميعنا متفقون على أنه يتم ارتكاب جرائم حرب شنيعة في أوكرانيا، والمجتمع الدولي يدين بأشد العبارات الممكنة هذه الحرب والطريقة التي تدار بها. واتهم وزير العدل الألماني روسيا بمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بشكل متعمد ومنهجي. أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حملة التصعيد التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، محذرا من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد. وأفاد أبو الغيط في بيان له يوم الأربعاء بأن معدل العنف ضد الفلسطينيين في تصاعد منذ مطلع العام الجاري، بما ينذر بانفجار الأوضاع إذا لم يتم لجم هذه الانفلاتات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل الإسرائيلية، مضيفا أن ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الإسرائيلي وهيمنته على السياسة الإسرائيلية، مشددا على أن تصدر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة. ونبه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن دفع الشعب الفلسطيني إلى الزاوية وتهديد أمنه على هذا النحو الخطير وحرمان من أي أفق سياسي يمكن التطلع له قد يفضي إلى انفجار عنيف للوضع، لن يكون في مصلحة أي طرف. يقول: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يمكن ترك خيار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية رهينة لإرادة الاحتلال، لأن هذا يعتبر تخليا عن هذا الحل، مؤكدا أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة تجسيدا للحق الأصيل والطبيعي للشعب الفلسطيني كسائر شعوب الأرض. وتابع الرئيس الفلسطيني في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه لابد من عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة ويحتكم للشرعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي كافة. وتحديد رزمة من الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة لتحقيق سلام عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. الرئيس الفلسطيني دعا المجتمع الدولي إلى استنهاض جهوده وتكثيف مساعيه للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقف جرائمها. وحذر الرئيس أبو مازن في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حذر الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها. وأردف يقول: نقول لهذه الدول: أنتم بذلك تزيدون من معاناة شعبنا، لأنكم تعمقون وجود الاحتلال على أرضنا ولا تساهمون بصنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وقال الرئيس محمود عباس: لا يمكننا أن ننتظر من المحتل الإسرائيلي الذي يدعم الاستيطان وإرهاب المستوطنين ويصر على العدوان والحصار والقتل والهدم أن يستيقظ يوما ويختار العدل والسلام. وأضاف الرئيس عباس: شعبنا لن يقبل بالقهر والظلم وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري لأرضنا وشعبنا. وتابع قوله: لن نتخلى عن ثقافة السلام الراسخة فينا وسنواصل نهجنا في المقاومة الشعبية السلمية ولن نقبل بمستقبل من الجدران والحصار والتمييز العنصري والقهر والكراهية والاستعمار. في أفغانستان لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم الأربعاء وأصيب نحو 27 آخرين إثر انفجار قنبلة في هجوم استهدف مدرسة دينية شمال البلاد. وأوضح المسؤولون أن الهجوم نفذ بينما كان الطلاب يؤدون إحدى الصلوات، ما يرجح أن غالبية الضحايا من الطلاب. في باكستان قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح الأربعاء في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريق مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان، وتبنتها حركة طالبان الباكستانية على ما أفاد مصدر في الشرطة. أعلنت السلطات التونسية ضبط 57 إفريقيا تسللوا إلى البلاد عبر الحدود البرية مع الجزائر. وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني: في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين الثلاثاء وحدات الحرس العاملة بجهات تالا وبو شبكة ولاية القصرين غربا من إلقاء القبض على عدد 57 شخصا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء. وأضاف في بيان أن تونسيا واحد من سكان القصرين تم القبض عليه إثر تعمده مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البرية خلسة بمقابل مالي، وأزنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم. وقبل أن نختم هذه النشرة، عودة إلى الرياضة ومباريات تونس وفرنسا مع هذه المفاجأة. معك رجيخ.
نعم مازن، فقد عاد الحكم وألغى الهدف الذي سجله غريزمان في الدقيقة الأخيرة من المباراة بداعي التسلل. إذن هو المنتخب التونسي الذي حقق الفوز على المنتخب الفرنسي في هذه المجموعة
بهدف مقابل لا شيء.
ولكن هذا الفوز هو فوز معنوي كبير للمنتخب التونسي، ولكنه يغادر بعد فوز أستراليا على الدنمارك لترافق
يعني في كلا الحالتين
في كلا الحالتين لولا الدنمارك لم تفز على أستراليا،
كان ظل في السباق
فعلا. فبعد فوز أستراليا على الدنمارك فهي التي سترافق فرنسا، ولكن مباراة تاريخية تحتسب للمنتخب التونسي ونصور قرطاج. هنيئا لهم على هذه المباراة، ولكن للأسف لن يتأهلوا للدور الثاني.
شكرا لك روجي خوري، شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لك محمد البزر على الإخراج الإذاعي. يتجدد موعدنا في نشراتنا المقبلة. إلى اللقاء.